الشيخ الأول الأصناف الأولاني هو شيخ الملك داود يتقدم في الأيام. شيخ الملك داود يتقدم في الأيام. منظر جميل كده لو الواحد بسرعة مر على كل اللي فات بيه داود من صراعات ومن مجد ومن غنى ومن كرامة ومن أتعاب، لكن في لحظة من اللحظات لابد من الإنسان يتنقل من المحدود إلى اللامحدود، يتنقل من الأرض للسماء. وكأن الحياة اللي احنا بنعيشها دي سواء طالت أو أسرت، سواء كانت حلوة أو مرة، هي عبارة عن حلم لازم في وقت من الأوقات الإنسان هيستيقظ منه ولازم يتنقل لخطوة تانية. فكانوا يتسلونه بالثياب يدفع، فقال له عبيده بيفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فالتقط أمام الملك ولتكن له خادمة لتتبع في حكمها فيدفع سيدنا الملك. فتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبي شيب الشمالية، فجاءوا بها إلى الملك. وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت خادمة للملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. في نفس الوقت بيتحرك بعد ما الكل عرف ان داود ربنا اعلن له ان ابنه سليمان هو اللي ياخد الملك من بعده وهو اللي يبني الهيكل. لكن خلص نلاقي ان في مجموعة من الاشخاص بالرغم من علمها كده الا انها بتتحرك ضد إرادة ربنا. ثم أن أدونية ابن جح ترفع قائلا أنا أملك، وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه، ولم يغضب أبوه قط قائلا، ولم يغضب أخوه قط قائلا لماذا فعلت هذا. وكعادة داود ما كانش بيتكلم ولاده، كان بيسيب كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لكن شوفوا أدونية ده كان فكر الملك بالنسبة له ايه. ترفع قائلا انا املك، كان باسس ان الملك ده عبارة عن منظر دخول وخروج ومجد وغنى وكرامة واسر وسلطان، بس للملك بانه كرامة لي لكن ما هوش خدمة لشعب الله. كانت الدوافع بتاعته انه يدور على الملك، ان هو يكون لنفسه اسمه ويخلد لنفسه ذكرى ويتمتع بشوية غنى وبشوية كرامة، لكن ما كانش هدفه انه هو يصير خادم لشعب الله. عشان كده بعكس داود اللي كان بيتبع كل ما الله يقوي ملكه، ده من بدايتها خالص بيقول ترفع قائلا انا املك، ده عايز يملك نفسه بنفسه مش الله هو اللي بيملكه. وعشان كده عدل نفسه عجلات وفرسان وخمسين رجل يجرون امامه، لكن ما كانش ليه علاقة بربنا، ما كانش سليمان، ما كانش ليه سلام. ولم يغضب أبوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا. هو أيضا جميل الصورة جدا، وقد ولدته أمه بعد أبشالوم، يعني ده أخو أبشالوم بيسميها بكده، يعني كان ممكن الشخص يبقاله كذا اسم، هو ابن داود دي اسم أمه. وكان أيضا جميل الصورة جدا وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. كان بيحس في نفسه ان عنده من المؤهلات ان هو ياخد هذا الوضع، ان جميل الصورة وحسن المنظر، فانا احق، بالرغم انه كان عارف ان ارادة الله هو سليمان. وكان كلامه مع يؤاب ابن سراوي ومع أبيثار الكاهن فاعانى أدونية، راح اتفقوا مجموعة مع بعض كده، بالرغم ان يؤاب عارف وأبيثار رئيس الكهنة عارف ان الملك لسليمان، لكن كان يرمز للناس اللي بتقيم ارادة الله باستمرار. وهو
يمكن يؤد قوم إرادة الله علانية بسبب الأسوأ اللي كانت في قلبه، لأن الأسوأ بتوصل الإنسان للكبرياء. ربنا بيقول سليمان يبقى مسيح للرب ويبقى هو الملك، لكن يؤاد سليمان ده مش على مزاجه، عايز اللي ليه علاقات معاه حسب استحسانه الشخصي، حسب اللي يقدر يعمل علاقات ومصالح شخصية معاه. فكلهم فقد الرؤية السليمة يتحدوا إرادة ربنا، زي ما احنا في أوقات كتيرة بنبقى عارفين الصح وإرادة ربنا وبنعمل العكس عشان نثبت إرادتنا الشخصية أي رغباتنا الذاتية، لكن نسي حاجة، إن مسيح الرب عليه المسحة ما يقدرش ينزعها حد إلا الرب. دي كانت نظرة شاول الصحيحة، نظرة داود الصحيحة بالنسبة لشاول. شاول ده مسيح الرب، إذا كان ربنا مش عايز يبقى مسيح، ربنا هو الوحيد القادر أن يزيل هذه المسحة، لكن ما يقدرش إنسان، وما يقدرش إنسان يدعي إنه ممكن ياخد دي من نفسه اللي ربنا يعطيه. لكن يقاب حد يغير الوضع اللي ربنا اختاره بإنه يعمل إرادته الشخصية ومصلحته الشخصية. وأما صادوق الكاهن وبنياه ابن يهويدا ونسان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود فلم يكونوا مع أدونيا، فذبح أدونيا غنما وبقرا ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب روحل، ودعا جميع أخواته بني الملك وجميع رجال يهوذا عبد الملك. وفي أما الموضوع اللي يسبق واللي يلحق يعني، وأما نسان النبي وبنياه والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعهم، لأن كان عارف أن الملك رايح لسليمان. تكلم نسان بتشبع أم سليمان قائلة: أنا سمعت أن أدونيا ابن حجيت قد ملك وسيدنا داود لا يعلم، فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتمدي نفسك ونفس ابنك سليمان. نسان النبي ده بيمثل الفريق اللي بيشتغل حسب إرادة الله، بينما يقابل اللي معاه بيمثله الفريق اللي بيشتغل ضد إرادة ربنا باستمرار بالرغم من إنه عارف. ايه اللي خلى يؤاد يتحول بعد اخلاصه المطلق لداود؟ حتى لما كان داود بيردخه وبيعنفه كان ظل مخلص جدا لداود. ايه اللي خلاه يكسر ارادة داود؟ يبدو ان يعني يؤاد اصابه نوع من الملل، لحد انت هتفضل تدمر، لحد انت يعني هتفضل معه ده كذا مرة حاول يشيلك، لحد انت يعني هتخضع لي، لا اعمل بقى لنفسك كفاية، اديك خدمت وقداك ايه، حتى عمره ما شكرك. في وقت من الاوقات النفس البشرية يصيبها الملل، لما تبص لحياتها كده اديك عشت مع ربنا، كنت بتصلي، كنت بتصوم، كنت بتروح الكنيسة، خدت ايه يعني؟ خدتش حاجة. اعمل ارادتك الذاتية، اذا كان ربنا ما تدرش حقق اللي انت عايزه بنفسك. فدخلت بتشبع: اذهبي يدخلي الى الملك داود ويقولي له: انا حلفت انت يا سيدي الملك لآمتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، فلماذا ملك ادونيا؟ وفيما انت متكلمة هناك مع الملك ادخل انا ورائك واكمل كلامك. فدخلت بتشبع الى الملك الى المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا، وكانت أبيشج الشنامية تخدم الملك. الناس اللي وقفوا ضد إرادة ربنا دول وتحدوا قرار داود اللي أخده من ربنا، هل يعملوا حاجة غلط في الحياة إحنا كتير بنعملها؟ في عبارة لطيفة قالها أحد الفلاسفة: أننا لسنا مخترعين في الحياة، بل نحن مستكشفين لها. العبارة دي خطيرة جدا. احنا ما بنخترعش في الحياة، لان احنا ما نقدرش ننشئ اختراع موجب من العدم، لكن اللي نقدر نعمله ان احنا نكتشف الحياة. اللي يقفوا ضد ارادة ربنا دول حاولوا يخترعوا، حاولوا يخلقوا لنفسيهم، لكن الوضع ما كانش كده. انك يا انسان ما تقدرش تخلق، لكن يا انسان انت تقدر تكتشف اللي ليك. عشان كده اللي بيصنع ارادة الله هو اللي بيقدر يكتشف الذي له، ان فيه خطة من الله وفيه تدبير من الله. لا يمكن الانسان ان يغير هذا التدبير، لكن يقدر الانسان ان يكتشف هذا التدبير وهذه الخطة، وعلى الانسان ان هو يطوع صوت ربنا. فخرت بتشبع وسجدت للملك، فقال الملك مولك، فقالت له انت يا سيدي خلفت بالرب الهك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، والان هو ذا ادوني قد ملك، والان انت يا سيدي الملك لا تعلم ذلك، وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة، ودع جميع بني الملك وأوثار الكاهن ووئاب رئيس الجيش، ولم يدع سليمان عبدك. وأنت يا سيدي الملك أعين جميع إسرائيل نحوك. تعبير حلو قالت هو، مش احنا بنقول لربنا لأن أعين الكل تترجاك، أمين الكل بصالك. شوف التطابق ما بين المسيح وما بين داود. لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده، فيكون اذا اتبع سيد الملك مع ابائه اني انا وابن سليمان نحسب مذنبين. وبينما هي متكلمة مع الملك، اذ بنسان النبي داخل، فاخبر الملك قائلين هو ذا نسان النبي، فدخل الى امام الملك وسجد للملك على وجه الارض. وقال نسان يا سيد الملك أأنت قلت أن أدوني يملك بعدي وهو يجلس على كرسي؟ لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلوفاتا وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأوثار الكاهن، وها هم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدوني. وأما أنا عبدك وصديق الكاهن وبنياه ابن يهوذا وسليمان عبدك لم يدع أنا. هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ فأجاب الملك داود وقال ادعوا لي بتشبع. يبدو أنها كانت خرجت ساعة ما دخل نسان الملك. فدخلت إلى أمام الملك وقفت بين يدي الملك، فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة باختباره، حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. اختبار انه كان لصيق جدا بربنا وربنا فدى نفسه، ان المسيح هو الفادي. انه كما حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني، كذلك افعل هذا اليوم. لا، مش هستنى لما موت وهو يقعد مكاني، انا حملكه وانا عايش. وكأن شوفوا داود كان في اشد درجات الضعف الجسدي، درجة انه كانوا بيحطوا عليه قوام هدوم عشان يتدفى، لكن قام بنشاط وبهمة انه يتمم ارادة الله والعمل الالهي، ونتخذ اجراءات حاسمة جدا بالرغم من ضعفه الجسدي. دي عشان ما نفضلاش حجة عشان واحد يقول اصلا انا عيان، اصلا انا تعبان. لا، لو عايز تتمم ارادة الله حتى لو كنت ضعيف جسديا هتتشدد وتقوم تتمم امر ربنا. فخرت بتشبع على وجهها الى الارض وسجدت للملك وقالت ليحيى سيد الملك داود الى الابد. وكأن طلبت ان داود يخش في الابدية. وقال الملك داود ادع لي صديق الكاهن ونسان النبي وبنياه ابن يهوذا. فدخلوا الى امام الملك وقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم واركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي، ادوا مكاني. وانزل به الى جيحون وليمسح هناك صديق الكاهن ومثال النبي ملكا على اسرائيل، واضربوا بالبيت وقولوا ليحيى الملك سليمان، وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني. على فكرة مش سهل ان الانسان يتخلى عن مكانه ده، يعني لو جه واحد كده قال لابد ديني مراسي يقول له انت عايز تورثني بالحياة، لكن شوفوا داود بيتنازل عن مكانه وعن كرسيه وعن مركبته من اجل ان يتمم ارادة الله، وما يخليش اي حد يعوق تنفيذ مشيئة الله، حتى لو اضطر انه ينكر ذاته وينكر مكانته. قعدوه على كرسيه، مفروض يكمل حياته كملك، لكن حيتنازل علشان يقعد سليمان على الكرسي وفي حياته، لا في ايده، لان دي ارادة ربنا ان سليمان هو اللي يملك. عشان كده قال الحتة الجميلة في المزمور: انت ابني وانا اليوم وردتك، اجلس عن يميني، جلسه، فتصعدون وراءه فيأتي واجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني، وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا. فأجاب بنياه ابن يهوذا الملك وقال آمين. شوف الناس الحلوة اللي باستمرار بتعيش إرادة الله بتقول آمين. هكذا يقول الرب إله سيد الملك: كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان، ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيد الملك داود. شوفوا روح الانكار الذاتي، وداود سمع الكلام ده ايه وقابل ان سليمان يبقى اعظم منه. فينزل صادوق الكاهن ونثان النبي، فنزل صادوق الكاهن ونثان النبي وبنيه ابن يهويدا والجلادون والسعايا، اركبوا سليمان على بغلة الملك داود، وذهبوا الى جيحون، فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان، وضربوا بالبيت، وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان، وصعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم، كان الارض اتشققت من كتر الصراخ بتاعهم والفرح بتاعهم. فسمع ادونيا جميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من الاكل، وسمع يؤاب صوت البوق، فقال لماذا صوت القرية مضطرب؟ وفيما هو يتكلم إذ بيوناثان ابن أبي ثار الكاهن قد جاء، فقال أدونيا تعال لأنك ذو البأس وتبشر بالخير. فأجاب يوناثان وقال لأدونيا خير منين إذا كنت تمشي ضد إرادة ربنا؟ بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان، وأرسل الملك معه صادوق الكاهن ونثان النبي وبنياه ابنه ويداع والجلادين والسعاة، وقد اركبوه على بغلة الملك ومسحوا صادوق الكاهن ونثان النبي ملكا في جيحون، وصعد من هناك فرحين حتى اضطربت القرية. هذا هو الصوت الذي سمعتموه، كأن الإعلام هو ده صوت ربنا اللي انتم بتسمعوه دلوقتي غصبا عنكم لما رفضتم انكم تسمعوه من الاول وتخضعوا له. وايضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة، وايضا جاء عبيد الملك ليباركوا سيدنا الملك داود قائلين: يجعل الهك اسم سليمان احسن من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك. فسجد الملك على سريره، يعني الملك كمان فرحان وقدم شكر ربنا، صحيح ما هوش قادر يقوم من السرير لكن سجد على السرير. وهنا نشوف داود فعلا انه بيتمم ارادة الله بكل قلبه وبكل قدرته وبكل رغبته. وايضا هكذا قال الملك: مبارك الرب اله اسرائيل الذي اعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران، وانا شايف، لانه شاف وعد الله ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، عشان كده شافها وهو عايش وكان فرحان. لو كان استنى لسليمان يملك بعد موته ما كانش يعني شافت فعلا وعد الله. فارتعد وقام جميع مدعو أدونية وذهب كل واحد في طريقه. وخاف أدونية من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. طلع يجري على قرون مذبح المحرقة ومسك فيه، لأنه عارف ان محدش يقدر يموته طول ما هو ماسك في القرون ده، لان المكان مكان مقدس. فأخبر سليمان وقيل له: هذا أدونية خائفا من الملك سليمان، وهذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا: ليحلف لي اليوم الملك سليمان انه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان: ان كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره الى الارض، ولكن ان ولد به شر فانه يموت حتى لو تمسك بقرون المذبح. ده القانون بتاع التمسك بقرون المذبح. عايز تمسك في ربنا، يبقى مسكتك في ربنا في صح بر فضيلة. لكن عايز تروح تمسك في ربنا ومحتفظ بالشر بتاعك، من هناك هيجيبه ويضربه. عشان ما تعرفوش ان الموضوع بس مش بس شكليات، ان واحد يروح يلمس حيطان وصور وايقونات، لا، ده في قانون عشان تمسك بقرون المذبح وقرون المذبح تحميك. فارسل الملك سليمان فانزلوه عن المذبح، فاتى وسجد الملك سليمان وقال له سليمان: اذهب الى بيتك. بعيد فترته الاخيره من حياته كانت على فراش المرض، انهد من كتر العواصف اللي قابلها ومن كتر التعب، كان سنه 70 سنة في اللحظات دهيت. 70 سنة كان حاجه صغيره، بس هنشوف دلوقتي تعبير. حاضر. خرجت المزمور الجميل اللي قال: طيبة لمن يتعطف على المسكين فيوم الشر ينجيه الرب، رتبت مضجعه في مربه. شوف الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيرتب له السرير بتاعه حتى لو اصابه بالمرض، بيهيئ حياته في القوة وايضا بيهيئ حياته في الضعف. لا يتوب لمن يتعطف على المسكين، هتقول صلاة الساعة الثالثة.